زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
هذا درس أيها الإخوة عن أحكام الحج، وسنبدأ إن شاء الله بذكر فضل الحج ومناسك الحج ملخصة، ثم يكون بعد ذلك في بقية الوقت أسئلة وجهت إلى بعض الأفاضل من كبار العلماء وأجيب عليها. وهذه الأسئلة لأنها تتكرر من كثير من الحجاج، فسنأتي على الإجابة عليها إن شاء الله بعد صلاة العشاء. ليس هناك وقت محدد لانتهاء الدرس، فمن شاء من الإخوان أن يبقى أو يمضي فهو على ما يشاء. فنبدأ أيها الإخوة بذكر فضل الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنه: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك. يعني ما ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر معين لعظمته. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. صحيح الجامع 1373. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حج البيت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا كيف يمحو الحج الذنوب فيقول: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقال صلى الله عليه وسلم آمرا بالمتابعة بين الحج والعمرة: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه أحمد في صحيح الجامع 1898. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله تعالى يضمن للحاج ذهابه وإيابه، يقول: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل، ورجل خرج حاجا. فهذا إذا ذهب في الحج فهو في ضمان الله، فإن مات وقع أجره على الله، وإن رجع رجع بغنائم عظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في صحيح الجامع. ووصف عليه الصلاة والسلام جهاد النساء بأنه الحج، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جهاد كن الحج، بل إنه وسع الدائرة أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: الحج جهاد كل ضعيف. ومن الأشياء المطلوب أن يفعلها الحاج في حجه ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الحاكم عن جابر: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. فأما ما ينبغي أن يكون عليه الحاج من تقوى الله تعالى والحرص على أداء أعمال الحج وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كثير، وليس هذا مجال الإطالة في الكلام عنه، ولكن لا بد من تذكره قبل البدء بأي عمل، فإن من شروط أي عمل الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، يعني متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء تباح للحاج في أثناء إحرامه، منها الاغتسال ولو لغير الاحتلام، مجرد الاغتسال للتنظف ولو بدلك الرأس، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. ومن المباح له كذلك حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر، لحديث أبي أيوب، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما قاله شيخ الإسلام في الفتاوي أن هذا الشعر الذي يسقط بالحك إنما هو شعر ميت، أما أن يجذب الإنسان شعره بقوة حتى يقلعه فهذا غير جائز. ومما يباح كذلك للمحرم أن يفعله شم الريحان، شمه يعني من غير ما يضعه على جسده، مجرد الشم، وطرح الظفر إذا انكسر. طرح الظفر إذا انكسر من الأمور الجائزة، وفي ذلك آثار. وكذلك يباح له الاستظلال بالخيمة أو بالثوب المرفوع وسقف السيارة ونحوها، وليس هناك دليل لمن منع هذا. ويباح له كذلك شد المنطقة والحزام على الإزار وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار. ومثل ذلك أيضا من الأمور المباحة للمحرم وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود في العنق وغيرها. غير أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول بأنه لا ينبغي أن يعقد الرداء، يقول الإزار إذا احتاج إلى عقد فلا بأس بعقده، أما الرداء فلا ينبغي عقده. هذه كلها أمور مباحة، وهناك أمور غيرها قد تظهر أثناء الأسئلة. فإن سألت ماذا ينبغي أن يفعل الحاج قبل الإحرام، فإنه يستحب له أن يغتسل، ولو كانت المحرمة حائضة أو نفساء فإنها تغتسل قبل الإحرام، ويلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمات عند الفقهاء بالمخيط. وبعض الناس يعتقدون بأن المخيط هو كل قماش فيه خيط، فيه خياطة، ولكن هذا كلام غير صحيح. المقصود بلبس المخيط يعني لبس القماش المفصل على قد الأعضاء، يعني مثلا قماش مفصل على اليد ليصبح كما، أو مفصل على الرقبة هكذا، يعني مخيط مفصل على قد الجسم، هذا هو الممنوع. أما لو احتاج حاج لأن يربط إزارين مع بعضهما يخيطهما بخيط حتى يصبح إزارا كبيرا يلفه لو كان الحاج بدينا مثلا، أو احتاج للأكثر من لف وكان الرداء لوحده لا يكفي، فإذا خاط رداءين مع بعضهما فلا إشكال في ذلك. فليس المقصود بلبس المخيط يعني كل قماش فيه خيوط، لا، وإنما المقصود بلبس المخيط ما كان مفصلا على قدر الأعضاء. والمستحب للحاج أن يلبس المحرم الرجل أن يلبس الإزار والرداء وأن يكون أبيضين نظيفين كما ورد في السنة، ولا يلبس على رأسه شيئا، لا قلنسوة ولا عمامة ولا طاقية ولا غير ذلك مما يستر الرأس مباشرة. أما أن احتاج لمظلة أو شيء أو وضع فوق رأسه حائلا ليستر به الشمس، محفظة مثلا أو قطعة من الكرتون، فلا بأس بذلك إذا ما كانت ملامسة للرأس. وإذا اضطر لحمل أمتعته على رأسه فلا بأس بذلك حتى ولو لامس المتاع الرأس. وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل، ولا تلبس القفازين. فالأشياء الممنوعة للمرأة النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل، ولا تلبس القفازين. ولكنها يجوز لها أن تغطي رأسها، أن تغطي رأس تغطي وجهها، أن تسدل خمارها على وجهها، أن تسدل خمارها على وجهها. ولكن يفعل بعض النساء حصابة تلفها حول رأسها معتقدة بأنه لا يجوز أن يلامس الحجاب الوجه، وهذا خطأ، فلا ينبغي للمرأة أن تلف هذه العصابة ولا حاجة لها، بل إنها تسدل خمارها على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، حتى ولو لامس، حتى ولو لامس هذا الخمار الوجه. وعبارة إحرام المرأة في وجهها كما يقول ابن تيمية رحمه الله ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في كلام بعض السلف. كذلك من الأشياء التي ينبغي الانتباه إليها للمرأة أنها يجوز لها أن تحرم بأي لون شاءت من الثياب، أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. بعض النساء يعتقدن بأنه لا بد من أن تحرم في ثوب أخضر، وهذا خطأ، تحرم بأي لباس شاءت من الألبسة المشروعة للمرأة بالشروط الشرعية لللباس. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا الأشياء التي لا ينبغي للحاج لبسها، وكذلك يدخل في هذا الحديث ما يقاس عليها من حكمها، في حكمها لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فيلبس الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قفاز معروف كما قال ابن تيمية رحمه الله مثل ما مثل الذي يلبسه حملة البزاة، الذي يحمل الصقر الذي يلبس هذا القفاز، كل ما دخل من أشياء المفصلة على قدر اليد فإن لا يجوز المرأة المحرمة أن تلبسه. وكذلك يلبس الإحرام، يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا بد أن نفهم أن لبس الإحرام لا يعني الإحرام، لبس الإحرام شيء والإحرام شيء آخر. لبس الإحرام هو خطوة من أجل الإحرام، ولبسه في البيت فيه تيسير على المسافرين خصوصا الذين يصعدون في الطائرات. فهؤلاء لو لبس الإحرام في بيته ثم ذهب إلى المطار وعندما يركب الطائرة يمر على الميقات يحرم، فهنا يكون الأمر متيسرا بالنسبة له، لأنه قد لا يكون متيسر أن يفسخ ملابسه ويلبس ملابس الإحرام في الطائرة. ويباح له كذلك أن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له، يتطيب بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له، هذا بالنسبة للرجل. أما النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. يجوز المرأة أن تتطيب، لكن ما هو طيب المرأة؟ ما له لون ولا رائحة له، فيجوز أن تضع هذا الطيب ويسمى طيبا. هذا الكلام قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يضع أي نوع من أنواع الطيب. وكذلك استحب للمحرم أن يتعهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ منها ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام. فلو أن إنسان مثلا أظافر طويلة أو شاربه يتدلى على فشفتيه، فهذا يأخذ منه قبل الإحرام حتى لا يتأذى بعد ذلك في أثناء الإحرام بطول أظافره أو طول شاربه، فيأخذه قبل الإحرام لأنه لا يجوز بعد الإحرام أخذ أي شيء منهم. وكذلك الرأس لا يشرع أخذ أي شيء منه، أي شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. يعني قبل عند الإحرام ما يؤخذ شيء من شعر الرأس. فإذا جاء الإنسان إلى الميقات، وصل الميقات، فإنه يجب عليه أن يحرم، ولا يكون هذا الإحرام بمجرد ما في القلب من قصد الحج والنية، فإن هذا الشيء في قلبه من عندما خرج من بيته، يعني وهو خارج من بيته ينوي الحج، ولكن لا، فلا بد أن يتلفظ بشيء يعرف به أو يعرف به الحاج بأنه من الآن بدأ الإحرام. ما هو هذا الشيء؟ أن يتلفظ بنية الإحرام، بنية الحج أو العمرة عند الميقات، فيقول مثلا لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم بعمرة في حج، حسب النسك الذي يذهب إليه. وكذلك لا يضيف على الأذكار المشروعة أذكار أخرى من هذه المكتوبة في بعض الكتب، مثل اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي وتقبله مني إلى آخره، فهذه الأشياء غير ثابتة، ولا بد من التأكد من صحة ما يقوله الإنسان قبل أن يقوله. فأما المواقيت التي يمر عليها الإنسان في الحج فيحرم منها، فهي خمسة مواقيت معينة ومعروفة، وهي الجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، وقبلها ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. هذه المواقيت قد تكون الآن بالنسبة للذين يسافرون بالطائرات طبعا غير ظاهرة، فلذلك يكتفي الإنسان بإخباره من قبل ربان الطائرة مثلا، أو من يقوم مقامه في الإخبار الثقة، ويتأكد من أنه قد وصل الميقات، فعند ذلك يتلفظ بنية الحج والعمرة. وإن خاف الإنسان أن يحصل له شيء في أثناء الحج، مثل أن يكون عليه بوادر مرض ويخاف إذا وصل إلى هناك أن يحبسه المرض عن إتمام المناسك، فماذا يفعل؟ إن خاف عارضا من مرض أو خوف فيقول كما جاء عن في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم محلي حيث حبستني، فيقول بعد التلبية أو بعد ما يقول لبيك اللهم بعمرة اللهم أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو اللهم محلي حيث حبستني. ما هي فائدة العبارة الأخيرة اللهم محلي حيث حبستني؟ إذا حصل له شيء عارض من مرض أو خوف وما استطاع أن يتم الحج واضطر إلى الرجوع، فلا يلزمه دم، لا يلزمه شيء إذا قال هذه العبارة. وذكر بعض العلماء أنه لا يستحب أن يقولها من لا يحتاج إليها أو يشعر بأنه يحتاج إليها. فإن سألت عن الصلاة التي تكون قبل الإحرام، هل هناك صلاة تكون قبل الإحرام؟ فالجواب أن بعض العلماء، بل أن جمهور العلماء، ذكروا أن هناك الإحرام صلاة ركعتين قبل الإحرام، ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا صلاة مخصصة للإحرام، ما في صلاة اسمها صلاة الإحرام ركعتين، ما لا يوجد، لكن إلا في حالة واحدة، وهو إذا أحرم من ميقات المدينة الذي هو ذي الحليفة، إذا أحرم منه فإنه يصلي في ذلك المكان ركعتين. لماذا؟ لأن جبريل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق. فالركعتين إذن هما مختصتان بمن يمر في وادي العقيق. ولكن لورود أحاديث صحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في أن الإحرام كان، لورود بعض الآثار التي تخبر بأن الإحرام كان بعد الصلاة، فإذا أحرم المحرم إذا أحرم المحرم بعد صلاة فرض زين، فلا بأس بذلك. يعني طيب أن يحرم بعد صلاة فرض من الفروض، لكن أن ينشئ صلاة جديدة من أجل الإحرام، يعني صلاة نافلة من أجل الإحرام في غير وادي العقيق، فلم يثبت ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي. لكن إن كان عند الميقات مسجد، وكان اللي بيروح مثلا بطريق البر، فدخل المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد ثم أحرم بعدها، فلا بأس، ويكون إحرامه واقعا بعد صلاة، لكن هذه الصلاة ليست من أجل الإحرام وإنما من أجل تحية المسجد. ثم كما ذكرنا يتلفظ الإنسان بنيته في الحج والعمرة ولا يشرع له التلفظ بالنية إلا في هذا الموضع، كما يقول العلامة الشيخ عبد العزيز الباز في المناسك: لا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام، خاصة لورودها على النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يكون التلفظ بعد استوائه على مركوبة من دابة أو سيارة، يعني بعد ما يجي إنسان على الميقات ويحرم يلبس نفس الإحرام، وإذا كان يبغى يأخذ من شيء من شعره أو كذا، إذا كان في البر هذا الكلام طبعا خصوصا، فإنه لا يلبي ولا يحرم إلا بعد أن يستوي على ظهر الدابة. أما إذا كان في الطائرة فبمجرد وصوله للميقات لابد يكون جاهز، يكون آخذ من شعره وأظفاره واضع الطيب ولابس الملابس. فإذا وصل الميقات وأعلن في الطائرة بأن الميقات قد حاذينا الميقات، فعند ذلك يحرم مباشرة. وينبغي أن ينتبه لهذا حتى لا يتورط فيصل الميقات وهو لم يبدل ملابسه بعد. ثم يستقبل القبلة قائما ويلبي بالعمرة أو الحج والعمرة ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلبي بتلبية النبي عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يقول أحيانا: لبيك إله الحق. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا، حتى قال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم. والتلبية سنة الأنبياء من قبلنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. فهي كذلك سنة الأنبياء. النساء في التلبية مثل الرجال، إلا إذا كان بجانبهن رجال أجانب فإنهن يخفضن أصواتهن بالتلبية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوي، فقال: فإذا فتلبي المرأة بصوت تسمع به رفيقتها، لكن ما تسمع به الرجال الأجانب. فإن كان بجانبها رجال الأجانب تلبي في نفسها بدون أن تسمعهم. ويلتزم الإنسان بالتلبية لأنها من شعائر الحج وفيها أجر عظيم، لقول عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله، يعني يلبي الشجر والحجر بتلبية الإنسان طول ما هو يذكر التلبية في الطريق. وله أن يخلط التلبية بالتهليل. ومن السنة أن يغتسل قبل دخول مكة إن تيسر له ذلك، فإن ما تيسر فهي سنة لا حرج عليه في تركها. وله أن يدخل مكة من أي طريق شاء، وإن كانت السنة أن يدخلها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى. فإذا دخل المسجد فيقدم رجله اليمنى المسجد الحرام ويقول الذكر المعتاد في دخول المساجد: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس، يرفع اليد. ولم يثبت دعاء خاص بهذا الموضع مثل ما يفعل بعض الحجاج عندما يرى الكعبة، يأتون بأدعية، وبعضهم يشتري كتب فيها أذكار من خارج الحرم، يجد أناس كثيرين يبيعوا كتب فيأخذ كتاب 5 ريال يجلس يفتح ويأخذ ويقول ما فيه. وهذه الكتب غالبها ليس فيها أشياء كثيرة مبتدعة وغير ثابتة، فيجب على الإنسان أن يحافظ على الأذكار الواردة وأن يأخذ معه بعض الكتب الميسرة المبسطة التي فيها أذكار ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل مناسك الحج الشيخ بن باز أو مناسك الحج للشيخ الألباني أو للشيخ بن عثيمين أو غيرهم من المشايخ، أو يأخذ معه بعض الكتب المطولة إن كان يستطيع أن يقرأ فيها ويرى ما فيها من الأشياء الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولها. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالاً، يعني استقبله استقبالاً، ثم يكبر ويسمي قبله إنشاء لثبوت عن ابن عمر موقوفاً، يعني يقول بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر فقط، وهذا الوارد مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستلم الحجر بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه إن استطاع، ولكن الغالب أنه لا يستطيع في هذه الأيام. فإذا ما أمكنه استلمه بيده، وكذلك هذا غير مستطاع في هذه الأيام إلا لقلة أكثرهم يفعلون من المخالفات من المزاحمة الحجاج والتضييق عليهم وإيذائهم حتى يحصلوا على هذه السنة، وإيذاء الحجاج حرام، ولمس الحجر سنة فلا تفعل السنة وقد ارتكب الإنسان مقابلها محرما. فإذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه يشير للحجر بيده فقط، ويفعل ذلك في كل طواف. وفي استلام الحجر فضل كبير، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. وقال صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال: الحجر الأسود من الجنة، أحاديث صحيحة وثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني، أما استلام بقية الأركان ومسحها فهي من البدع. ويبدأ بالطواف حول الكعبة جاعلا الكعبة عن يساره، فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر الحجر شوط يطبع فيها كلها، يعني في طواف القدوم أول طواف يفعل الحاج إذا دخل الكعبة يجعل الإحرام تحت إبطه فيكشف الكتف الأيمن، ويرمل في ثلاثة الأشواط الأولى منها من الحجر الحجر، يعني يمشي مشيا سريعا حثيثا هرولة، لكن لا يجري، ففي الزحام لا يستطيع الإنسان يمكن حتى المشي السريع، فلذلك يمشي الهوينة مع الناس بدون أن يؤذيهم. ليس هناك ذكر في الطواف إلا التكبير عند الحجر الأسود وقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود فقط لا غير، أذكار أخرى لا يوجد. الأذكار الموجودة في الكتب المطبوعة الموزعة التي تباع تجاريا بدعة. فإذا ماذا يفعل الإنسان؟ إن قرأ القرآن في الطواف لا بأس، إن دعا الله لا بأس، إن استغفر لا بأس، إن هلل لا بأس، إن سكت لا بأس، لكن لا يأتي بأذكار غير مشروعة ويواظب عليها، وفي شيء اسمه دعاء الشوط الأول شيء اسمه دعاء الشوط الثاني، هذه من البدع. وله أن يلتزم ما بين الركن والباب إن استطاع، فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه. وكذلك إذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لثبوت صلى الله عليه وسلم قرأ هذا وهو متجه إلى مقام إبراهيم، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى وراءه ركعتين. فإن ما تمكن من أن يكون وراء المقام صلى بعيدا عن المقام، فإن ما تمكن أن يصير بعيدا عن المقام صلى في الطابق الثاني أو في أي مكان آخر متوجها إلى الكعبة. وبالمناسبة هاتين الركعتين مشروعتان في كل طواف، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التحية المسجد الحرام إذا دخل وراد أن يطوف به، يشرع لأي طواف صلاة ركعتين. ويقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه وتضلع منها تضلعا ودعا عند شربها كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه إن استطاع، ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر إلى آخر الآية، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاث مرات. ويدعو بين ذلك يعني بين هذه التهليلات بعد ما ينتهي من كل مرة يدعو، ثم يبدأ بالتهليلة ثم يدعو، ثم يبدأ بالتهليلة ثم يدعو، ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، فيمشي إلى العلم الموضوع على اليمين واليسار اللي هو النور الأخضر اليوم، فإذا وصل إليه هرولة هرولة، يسعى سعيا شديدا، أقصد يعني يسعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العلم الآخر، يعني العلامة الأخرى، فيمشي مشيا عاديا بعد ذلك، ثم يمشي صاعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع عليها مثل ما صعد صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، ثم يفعل يواصل السعي بين الصفا والمروة حتى ينتهي سبعة أشواط. فأين يبدأ السعي؟ على يبدأ السعي على الصفا وينتهي السابع على المروة. وإذا كان الإنسان كبير في السن أو عاجز فيجوز أن يطاف ويسعى يطاف به ويسعى محمولا، يطاف به حول الكعبة محمولا أو يسعى به بين الصفا والمروة على عربة مثلا، لا بأس بذلك. وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. فإذا انتهى من الشوط السابع قصر شعر رأسه وبذلك تنتهي العمرة ويحل له ما حرم عليه بالإحرام ويمكث هكذا إلى يوم التربية. هذا بالنسبة للمتمتع الذي يريد أن يفعل العمرة وبعدين الحج كما هو الأفضل. فبعض العلماء يرتبون الأنساك كالتالي: أولاً وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول الشنقيطي رحمه الله تعالى من المتأخرين، أن أفضل شيء أن يأتي الإنسان بعمرة مفردة وحج مفرد كل منهما بسفر خاص، يعني يجيب عمرة بسفر خاص وحج بسفر خاص، هذا أفضل شيء. الثاني التمتع، وهو أن يأتي بالعمرة والحج في سفر واحد فيصل إلى البيت فيعتمر ويقصر ويلبس الملابس ويفعل كل شيء حتى النساء، ثم إذا جاء يوم التروية يوم 8 الحجة يحرم بالحج من مكانه هناك، يعني في مكة أو في ميناء، ويبدأ أعمال الحج وعليه دم. النسك الذي يليه القران، وهي أن يدمج الحج والعمرة ولا يحل بينهما، يعني ما في تحلل بينهما، وهذا أيضا عليه دم، هذا أيضا عليه دم. ولكن من ساق معه الهدي، اللي جاب معه الهدي الهدي الذي يريد أن يذبحه، إذا جابوا معه من بلده أو من الطريق أتى به، فإنه يشرع له أن يصبح قارنا، يعني الأفضل في حقي أن يكون قارنا. فإن ما كان معه هدي في الطريق فإنه لا، فإن الأفضل في حقي أن يصبح متمتعا. سؤال: هل يشترط للقارن أن يسوق معه الهدي من مكانه حتى يصبح قارنا، أم من الممكن أن يكون قارنا ويأخذ يشتري الهدي من مكة أو منى؟ الجواب: يجوز له أن يصبح قارنا، أن يصبح قارنا ويشتري الهدي من مكة أو منى، كما ذكر ذلك الشيخ بن عثيمين. فإذا كان هالآن انتهينا من العمرة وقصر الإنسان وانتظر وحل وجلس ينتظر يوم 8 الحج، فماذا يفعل؟ إذا كان يوم التروية وهي يوم 8 من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات، طبعا يحرم من مكانه، يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ويلبي، ولا يقطع التلبية إلا عقب رمي جمرة العقبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. فالسنة إذا كان الناس معهم عالم أو طالب علم، إذا كان قبل التروية بيوم أن يخبرهم بمناسكهم بما سيحصل بعد ذلك من أفعال الحج، حديث صحيح. ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع، يصلي الظهر في منى والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة، الآن هو صلى فجر يوم 9، صلى فين؟ في منى، هذه هي السنة. فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، فأول ما يصل إلى عرفة ينزل في نمرة قبل عرفات، هو مكان قريب من عرفات اللي فيه مسجد نمرة الآن، ويبقى بها إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل حلول وقت صلاة الظهر، يبقى في نمرة قدر الإمكان، على قدر الاستطاعة. فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها، وهي قبيل عرفة أيضا، يعني موضع بعد نمرة لكن قبل عرفة، وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام، ويصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، يعني جمع تقديم، ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، ما في سنة بينهما ولا في شيء. ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام اللي يصلي الآن في المسجد، فليصليهما وحده أو مع من حوله من أمثاله، يصلي جماعة مع من حوله، ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرف كلها موقف، أي محل وقف في عرفة أجزأه. وأما ما يفعله الجهل من الحجاج بأن يصعدوا الجبل كله ويقفوا فوق عند هذا المنار الأبيض الذي يعلم جبل الرحمة، فهو من الجهل والبدع. وإنما الذي يستحب أن يفعله أن يقف عند الصخرات التي في أسفل الجبل، ويجعل الجبل بينه وبين الكعبة، ويدعو واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه، يدعو ويلبي عند الصخرات، ويكثر من التهليل، فإنه خير الدعاء يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن زاد في التلبية أحيانا: إنما الخير خير الآخرة، جاز، يعني في ذلك الموضع. والسنة في الواقف في عرفة أن لا يصوم ذلك اليوم، بخلاف الشخص الذي في بلده، فإن صيام يوم عرفة في حقه له فضل عظيم، يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. وهذا الموقف موقف عظيم، يوم عرفة لا يوجد موقف يعتق الله فيه ناس في كثرة العدد مثل ذلك الموقف، موقف عرفة. فلذلك يسن فيه الإكثار والإلحاح على الله بالدعاء والاطراح بين يديه وسؤاله بأسمائه الحسنى بشروط الدعاء المعتبرة شرعا، والإتيان بالسنن فيها، حتى يعني يسأل الله عز وجل كل ما في خاطره وفي ذهنه يسأله عز وجل، ويكثر من السؤال المغفرة وطلب الرحمة والعتق من النار. فإذا غربت شمس يوم عرفة فإنه يفيض من عرفة إلى مزدلفة وعليه السكون، لا يزاحم الناس بدابته ولا بسيارته، وإذا وجد خلوة أسرع. قارن بين هذا وبين ما ستراه يا أخي المسلم، أو ما قد رأيته ممكن تحدثت من قبل في نفرة الناس أو في إفاضة الناس من عرفات إلى مزدلفة من المزاحمة وسب الناس بعضهم لبعض وهم يسوقون السيارات. فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى المزدلفة، فإذا وصل مزدلفة أذن وأقام وصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام وصلى العشاء قصراً 2 ركعتين، وجمع بينهما. فإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك، يعني صلى المغرب بعدين استراح بعدين صلى العشاء، لم يضره ذلك، ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا، ثم ينام حتى الفجر. ذكر بعض العلماء أن ظاهره ترك صلاة الوتر في تلك الليلة، فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة. وهنا في سؤال قبل أن ننسى نقطة، الآن النفرة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة قد تأخذ وقتا طويلا جدا، قد تأخذ يمكن 5 ساعات أو 6 ساعات حتى ينصل الإنسان إلى مزدلفة. الآن المفروض يصلي المغرب والعشاء فين؟ في مزدلفة. طيب متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ في نصف الليل، مو الساعة 12، في نصف الليل. نصف الليل نعرفه، نأخذ وقت المغرب ووقت الفجر ونشوف كم ساعة بينهما ونقسم على اثنين، والناتج نضيفه إلى وقت صلاة المغرب فيطلع عندنا نصف الليل. يعني مثلا كم يؤذن المغرب الآن؟ نفترض 6:30. كم يؤذن الفجر؟ نفترض 4:30. كم ساعة بينهما؟ 3:30. 3:30. طيب 6:30 إلى 3:30 كم ساعة؟ نصفها ضيفها على وقت صلاة المغرب 4:30 و6:30 يطلع الساعة 11. يعني نصف الليل ساعة 11 تقريبا. يعني طبعا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، يعني نصف الليل في الصيف غيره في الشتاء يختلف. ما هو الساعة 12؟ الساعة 12 هذه قضية اختارها الغربيون وقالوا انها نصف الليل، بس مو كذا نصف الليل لا شرعا ولا عقلا، لأن الليل من المغرب إلى الفجر نصفه مثل ما حسبنا نحن، لا مثل ما يحسب الإفرنج يحطوها الساعة 12. فإذا نصف الليل مثلا الأيام هذه الساعة 11. طبعا إذا ذهبت إلى مكة سيختلف الوقت، يمكن يطلع نصف الليل الساعة 12 إلى ربع. أحيانا تطلع الساعة 6 من عرفة، ما توصل مزدلفة إلا الساعة 1 أو الساعة 1 نصف الليل، معناها طلع وقت صلاة العشاء. ماذا تفعل؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنت لو تبغى تجمع جمع تأخير بين المغرب والعشاء ما يمكن ولا يجوز لك تصليه بعد نصف الليل، ولأن وقت جمع، وقت الجمع المتأخر وقت جمع أخراهما وهي العشاء، آخر وقت الجمع وآخر وقت العشاء. فماذا تفعل؟ إن استطعت أن تنزل من الحافلة وتصلي على الطريق، لأن المشي يكون بطيئا جدا، فهذا طيب. وإن خشيت أن تفوتك الحافلة وتمشي في أو السيارة وأنت ما بعد صليت، فماذا تفعل؟ يقول الشيخ العثيمين: يصلي الإنسان في سيارته المغرب والعشاء إذا خشي أن يخرج الوقت. يعني مثلا تحسب نصف الليل كم؟ 12 إلى ربع. إذا قربت تصير 12 إلى ربع، مثلا 11:30، وما في مجال، السيارة ماشي، السيارات ماشية، ما يمكن، فين ما يمكن تنزل وتصلي. ماذا تفعل؟ تصلي في السيارة وتحاول أن تستقبل القبلة وتصلي واقفا، فإن عجزت تصلي إلى غير القبلة، أو تصلي قاعدة إن عجزت عن القيام، وما تترك وقت الصلاة يطلع. كذلك السائق يسلم مكان السواق لغيره وهو يصلي، فإن ما استطاع ما في إلا هو اللي يسوق ولازم يمشي وما يقدر يعطل السيارة على الخط ولا يقدر يجنب مع الناس، فعند ذلك يصلي وهو يسوق السيارة، ما يطلع الصلاة عن وقتها. وهذه نقطة مهمة جدا، لكن الغالب أن الناس يستطيعون أنه يطلع على الجنب ويصلي هو ومن معه ويرجع الخط مرة ثانية. طيب، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى الفجر، فإذا فيصلي ثم يصلي، طبعا السنة يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة إن استطاع، ثم يصلي الفجر فين؟ في مزدلفة، في أول وقت الفجر. السنة في مزدلفة أن يصلى الفجر في أول وقتها، ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا الضعف والنساء. الضعف والنساء يجوز لهم أن يطلعوا من مزدلفة بعد نصف الليل خشية حطمة الناس، يعني أن يصير لهم مشاكل من النفرة من مزدلفة إلى منى مع الزحمة. فإن كان وضعهم مثل وضع غيرهم، وسواء نفروا في نصف الليل أو في الصباح مثله مثل بعض، ما عليهم مشقة أو نفس المشقة، فيجب أن يمكثوا إلى الصباح في مزدلفة. لكن يجوز لهم إذا كانوا متعبين ويريدون أن يواصلوا، يجوز لهم أن ينفروا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، معهم عجوز رجل كبير في السن مثلا، هؤلاء يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، وما يجب عليهم أن يجلسوا إلى الصباح. ويخرج معهم رجل شاب، إذا كان معهم رجل قوي وشاب ولا بد أن يكون معهم، لأن ما يستطيع يذهبوا لوحدهم، فيكونوا معهم وينفر معهم مبكرا. أما إذا استغنوا عن بعض الناس الذين معهم فلا يجوز الأقوياء أن ينفروا إلا بعد نصف الليل، إلا في الصباح، إلا من يكون وجوده مع هؤلاء الضعفاء ضروريا فيجوز أن ينفر معهم بعد نصف الليل. كذلك إذا خشي هؤلاء الأقوياء أن يضيعوا أولئك الضعف الذين معهم، فيجوز أن ينفروا معهم بعد نصف الليل. فإذا صلى الإنسان الفجر في مزدلفة فإنه يأتي المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو حتى يسفر الجو جدا قبل طلوع الشمس، ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي، فإذا أتى بطن محسر يعني هو وادي بين مزدلفة ومنى أسرع السير إذا أمكنه، والوادي هذا من منى، الوادي هذا وادي محسر قطعة من منى، ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى، يعني يتجه مباشرة إلى الجمرة الكبرى، ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة، وأقربهن إلى مكة يلتقط الجمرات من فين؟ من منى. بعض الحجاج يعتقدون يجب أن يلتقطوا من مزدلفة وهذا خطأ، إن أخذه من مزدلفة فلا بأس يجوز، لكن ليست هي السنة، السنة أن يأخذه وهو ماشي في الطريق من مزدلفة إلى منى، إذا دخل حدود منى يأخذ الحصيات، فإن أخذها بعد ما وصل إلى منى جائز، فإن أخذها إذا وصل إلى خيمته في منى جائز، فإن ما ذهب إلى الجمرة مباشرة وراح استراح في خيمته في منى ثم ذهب إلى الجمرة جائز، ولكن نحن نتكلم الآن عن السنة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستقبل جمرة العقبة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف اللي هو بين الحمصة والبندقة، بين الحمصة والبندقة، ويكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية مع آخر حصاة، مع آخر حصاة يقطع التلبية التي كان بدأها من يوم التروية عندما أحرم، ولا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ما يجوز يرميها قبل الطلوع ولو كان. وبعض العلماء يقولون بأن الأقوياء الذين مع الضعفة يجوز لهم أن يرموا مع الضعفة، وبعض العلماء يقولون لا، يرموا الضعفة فقط ويرجعوهم للمخيم مثلا ثم يذهب أولئك الأقوياء ويرمون بعد طلوع الشمس، وهو الأحوط طبعا للأقوياء الذين ما خروجا من خلاف العلماء. ما هو وقت الرمي، رمي جمرة العقبة أول جمرة؟ من بعد طلوع الشمس إلى يرميها إلى الليل، يعني هذا كله وقت للرمي. السنة أن يرمي من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ما استطاع يرمي من الزوال إلى المغرب، ما استطاع يرمي من بعد المغرب إلى الليل، طول وقت الليل وقت للرمي، خصوصا في الزحام الذي يوجد في هذه السنوات في الحج. فإذا انتهى من رمي جمرة العقبة على بعض أقوال أهل العلم حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق، فيلبس ثيابه ويتطيب. وبعض العلماء يقولون لا بد مع رمي جمرة العقبة حتى يتحلل التحلل الأصغر أن يحلق أو يطوف، فإذا حلق ورمى، رمى وحلق وطاف، فعند ذلك يتحلل التحلل الأكبر، يتحلل التحلل الأكبر ويحل له كل شيء حتى النساء. الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر هو النساء. التحلل الأصغر كل شيء، طيب، لباس، الأخذ من شعر أي مكان في الجسم، إلا النساء. التحلل الأكبر يجوز له كل شيء حتى النساء. ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه، وهذا هو السنة، لكن يجوز أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة. يعني لو واحد مثلا شاف المجازر اللي في منى، مجزرة هذه كلها زحمة وزحام زحام، فنزل إلى مكة وفي المسلخ في مكة ذبح، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا بد يكون في منطقة الحرم، في منطقة الحرم، ذبح الهدي في منطقة الحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم. والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر وإلا أناب عنه غيره، ومن المستحب له أن يشهد ذبحها إذا ما ذبحها بنفسه، لكن إن ما ذبحها بنفسه ولا شهد بنفسه لا حرج إذا وكل بها إنسانا فذبحها بالنيابة عنه. وإن تأكد أن بعض الشركات هذه الموجودة والمؤسسات يذبحون فعلا، يذبحون فعلا، فإنه لا بأس بأن يذبحون الأضاحي المجزئ، يذبحون الهديا مجزئا ويصرفونه التصريف الشرعي، فإنه لا بأس بأن يدفع إليهم المبلغ فيوكلهم فيذبحوا عنه، مثل المؤسسات الموجودة إذا كانت موثقة ومعروفة والقائمين عليها من أهل الخير، ويعرف من وضعهم في السنوات الماضية بأنهم يذبحون أضاحي مجزئة يعني في عمرها، ولا لا يتصرفون فيها تصرف غير شرعي مثل يأخذوها لهم أو يبيعوها أو كذا، فعند ذلك لا بأس بأن يوكلهم. وطبعا الأحوط أن يذبح بنفسه ويشرف على الذبح والتوزيع بنفسه، ويقول عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. ووقت الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، يوم 11 و12 و13 بالإضافة ليوم العاشر، صاروا 4 أيام للذبح. وله أن يأكل من هديه ويتزود منه إلى بلده، وعليه أن يطعم الفقراء منها الفقراء وذوي الحاجة، لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. المعتر الذي يطيف ببدنه على الحجاج فيسألهم من الذبيحة، يسألهم اللحم. ويجوز له أن يشترك مع 7 في بقرة أو مع 7 في بدنة، لكن ما يجوز أن يشترك مع أي واحد إضافي في شات أو في ماعز. وهذه الأيام 3 أيام التشريق أيام أكل وشرب، لا يستحب الصيام فيها إلا لمن وجب عليه صيام، إلا لمن وجبت عليه كفارة وأراد أن تكون كفارته صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فإنه يباح له أن يصوم 3 أيام أيام التشريق، بس ما يجوز صيام يوم العيد. ثم يحلق رأسه كله أو يقصره، والأفضل الحلق، لأن الرسول دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما جاء في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحلق خاص بالرجال دون النساء، والنساء عليهن التقصير، فتجمع شعرها فتقصر منه قدر أنملة، تجمع الشعر وتقصر من الشعر قدر أنملة الأصبع. ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به 7 اللي هي طواف الإفاضة، غير أنه لا يطبع ولا يرمل. وبعض الحجاج من جهلهم تحصل كتفه أحمر جدا لأنه يطبع طول الحج، طول الحج وحاطط جسمه وفي الشمس وفي هذا وحاطط، ويظن المسكين أنها سنة وأن لها ثواب، ولكن السنة في الاطباع أنه لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، حتى في طواف الإفاضة وطواف الوداع لا بد السنة أن يكون الرداء على الكتفين. ولا بد من الانتباه بأن الإنسان إذا صلى 2 ركعتي الطواف بعد المقام في طواف الوداع أن يرجع الإيش؟ أن يرجع الإحرام هذا الرداء على كتفيه حتى بطواف القدوم، نعم طواف القدوم، حتى يصلي الصلاة ويطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه شيء من ردائه، فلا بد من تغطية العاتقين. ولذلك الناس، هذه فائدة جانبية، الناس الذين يصليون الآن بثياب السلك ويلبسون تحت ثياب السلك هذه الشفافة قمصان شيال، فيبدو يشف الثوب هذا عن الكتفين، لأن يعني هذا القميص الشيال ما يستر شيء، ما يستر إلا شيء بسيط، فمنكباه في حكم المكشوف، في حكم المكشوفة، فلا بد أن يلبس، إذا كان يلبس ثياب هذه الشفافة لا بد أن يلبس تحتها قميص يستر المنكبين. هذه الصلوات العادية، الصلاة عموما يعني. ومن السنة أن يصلي 2 ركعتين عند المقام ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، طبعا إذا كان متمتعا، إذا كان متمتعا لا بد له من سعيين، الراجح من أقوال أهل العلم، وبعضهم قال سعي واحد يكفي السعي الأول يعني، ولكن الأحوط أن يفعل السعي الثاني أيضا بعد طواف الإفاضة. أما القارن والمفرد فيكفيه سعي واحد وهو السعي الأول، وإذا ما سعى في البداية يسعى في النهاية بعد طواف الإفاضة. وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه. ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها ويرمي فيها الجمرات 3 كل يوم بعد الزوال، يعني أيام التشريق متى ترمى؟ يوم 11 12 13 متى يبدأ وقت الرمي؟ بعد الزوال، يعني بعد الظهر وليس في الصباح، ووقتها ممتد إلى الليل إذا اشتد الزحام، وقيده وقته بعض الفقهاء إلى الغروب، ولم يجيز الرمي في الليل، ولكن ليس فيه دليل على المنع، فيرخص في الرمي في الليل في أيام التشريق إذا صار هناك داعي وحاجة مثل شدة الزحام. فيبدأ بالجمرة الأولى يرتبها ترتيبا، وهي الأقرب إلى مسجد الخيف. الجمرة صغرى والكبرى صغرى، فإذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه بعد ما يرمي الجمرة الأولى، هذا في يوم 11 جمرة العقبة انتهينا منها، يوم 11 يرمي الجمرة الصغرى ثم يتنحى عن يمينه ويستقبل القبلة ويقف ويدعو قياما طويلا في الدعاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك ويأخذ ذات الشمال، الجمرة الثانية يأخذ عن شماله عكس الأولى، فيقف هناك ويقوم ويدعو، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، عند رميها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ولكن لا يقف عندها ولا يدعو. هذه الجمرة الأخيرة كل يوم يفعل مثل كذا، يرميها بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات. ويجوز له أن يتعجل فينصرف بعد اليوم الثاني، يعني يوم 12 إذا رمى بعد الزوال يجوز له أن ينصرف ويتعجل يروح يوادع ويمشي، ولكن الأفضل أن يمكث إلى اليوم 13، لأن الله قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فجعل التأخر مرتبطا بالتقوى. والسنة الترتيب بين المناسك التي ذكرناها، يعني الرمي أولا رمي جمرة العقبة، ثم الذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فالسعي للمتمتع. لكن إن قدم أو أخر فلا حرج، إن قدم أو أخر فلا حرج في ذلك، يعني إن النحر قبل أن يطوف، وطاف قبل أن يرمي، ورمى بعد أن يحلق، وحلق قبل أن يرمي، وهكذا، لو فعل أي شيء من هذه الأشياء الأربعة بأي ترتيب جاز، ولكن الأفضل هذا الترتيب، فيحافظ الإنسان عليه قدر المستطاع. ويجوز للمعذور في الرمي أن لا يبيت في منى، إذا كان الإنسان لا يستطيع المبيت في منى وهو واجب طبعا، فيجوز له أن لا يبيت. ويجوز له كذلك أن يجمع رمي يومين في يوم واحد للأحاديث الواردة في ذلك، ويجوز له أن يرمي في الليل، هذا إذا كان من أهل الأعذار الذين لا يستطيعون أن يرموا كل يوم بيومه، أو لا يستطيعون أن يبيتوا في منى، لأهل الأعذار فقط. ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني يروح مثلا في منى يروح بعد المغرب، أو يروح مثلا بعد العصر يروح إلى مكة ينزل يطوف طواف فقط ويرجع إلى منى، وهكذا يفعل هذا كل يوم. ويحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة وهو جالس في منى طيلة أيام التشريق، فإذا انتهى من مناسك الحج نفر إلى مكة وطاف بها طواف الوداع، وجلس في مكة ما شاء الله له أن يجلس قبل طواف الوداع يصلي الصلوات الخمس في مكة. أما بالنسبة لطواف الوداع فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت بالطواف، لحديث ابن عباس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وكانت المرأة الحائض أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. فإذا الحائض يسقط عنها طواف الوداع. وله أن يحمل الحاج أو المعتمر، له أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له، فقد كان أنا قد نقل عني سمعت النقل عني بعض الناس أني أقول أن نقل ماء زمزم من مكة إلى مثلا منطقة هنا بدعة، طبعا هذا من نتيجة عدم التثبت في النقل، أنا ما أذكر مطلقا أني قلت مثل هذا الكلام، ولكن زيادة في التأكيد أقول للحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت حديث الصحيح يحمله معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، بل إنه كان يرسل وهو في المدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا ما من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين. يعني الرسول كان من هو في مدينة يقول للناس اللي في مكة قبل أن تفتح مكة أرسلوا لنا ماء زمزم. فإذا انتهى من طواف الوداع خرج بشكل عادي، ما يخرج كما يفعل بعض الناس يخرج يمشي للوراء ويحط وجهه على الكعبة معتقدا أنه إذا نكس وراح وخلى ظهره على الكعبة يعني فيه إثم. هذا خطأ، يمشي طبيعي، يطلع من الباب بشكل طبيعي وجهه للباب باب الحرم، ويقول عند الخروج اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. هذا لمحة سريعة عن مناسك الحج والعمرة. ولكن هنا توضيح ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه مناسك، كتاب التحقيق والإيضاح، من الفائدة ذكره عن حج الصبي، حج الصبي الصغير. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي رسول الله، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن هذا الحج للطفل الصغير لا يجزئه عن حج الإسلام، بل لابد إذا بلغ وكبر وبلغ أن يحج الحجة، حجة الإسلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى في صحيح الجامع، وفي رواية أخرى في صحيح الجامع وأيما عربي هاجر حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. فإذا كان الصبي له حالتين، إما أن يكون صبيا مميزا أو غير مميز. فإذا كان الصبي مميز، مميز يعني يفهم، يعني إذا قلت له كلام يفهمه. فإذا كان الصبي دون سن التمييز، وبعض العلماء حددوا ب7 سنين، ولكنه يختلف بحسب الأطفال وبحسب الأولاد الصغار بحسب مداركهم وعقولهم وأفهامهم، فإذا كان دون التمييز يجرده وليه من المخيط. يجرده من إيش؟ من المخيط، ثياب المخيطة، ويلبس ملابس الإحرام ويلبي عنه، يعني عند الميقات يلبي عن نفسه الرجل أو المرأة، تلبي عن نفسها ثم تلبي عن إيش؟ الطفل الصغير الذي معها الذي جردته من ملابس الملابس ولبسته ملابس الإحرام، تلبي عنه وتحرم عنه، تنوي عنه، فيكون هو أيضا قد صار محرما، ما يحطوا عليه طيب ولا قصوا من شعره ويلبسوه مخيط. وهكذا الجارية يعني البنت الصغيرة التي هي دون سن التمييز يحرم بها مثل ما تحرم المرأة البالغة، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، يعني ما يطاف بالصبي الصغير وهو محدث في ثيابه، لأن الطواف يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها كما قال جمهور أهل العلم، وبعضهم يقولون بأنه ليس شرطا. طيب، فإن كان الصبي هذا غير المميز سيكون في مشقة كبيرة على أهله أنه ينظفوه ويطوفوا فيه وكذا، واضطروا لأن يأخذوه معهم، فليس من الضروري أن يحرم وأن يحج عنه، يمكن أن يأخذوه مثل حالته، يعتبر مرافق، يعني مرافق ولكن ليس محرما ولا حاجا. أما الصبي المميز أو الجارية المميزة التي تفهم، فإنهما يلبسان ملابس الإحرام ويمنعان بإذن وليهما، طبعا يحجان بإذن وليهما، فإذا كان الولي الأب مثلا ليس راض ما يجوز لهذا الصبي حج، فيلبسان ملابس الإحرام ويفعلان ما يفعله الكبير من الغسل والطيب قبل الإحرام وتحريم الطيب بعد الإحرام والأخذ من الشعر والأظفار إلى آخره، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، لأنه قد يكون يتيم أو لقيط أو إلى آخر ذلك. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه. إذا عجز الطفل عن الرمي يرمي عنه وليه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك، مثل وقوف بعرفة. لا بد أن يقف الصبي ما دام أخذوه بنية الحج وخلوه يحرم، لا بد أن يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويبيت بمنى، ولا بد أن يطوف وأن يسعى. فإن عجز الطفل الصغير عن السعي أو الطواف طيف بهما وسعي بهما محمولين. فإن سأل سائل: هل إذا شلت الصبي حملته طفت به، هل الطواف لي أم له أم لنا جميعا؟ يعني هل هذا الشوط يحسب لي وله مع بعض وأنا أحمل الطفل، ولا يحسب فقط للطفل أو فقط لي أنا؟ الجواب يقول الشيخ عبد العزيز: والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول في نفس الشوط أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. فإذا من ناحية الجواز يجوز في القول الأرجح أن يحسب الطواف الشوط الواحد عن الصبي عن الحامل والمحمول، لكن إن انفصل وجعل طوافه له طواف للصبي والسعي له والسعي للصبي منفصل يكون أحوط وأفضل. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل. فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ما بغى يحججهم يأخذهم معه مرافقين فلا بأس بذلك. هذا بالنسبة لحج الصبي الصغير. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة، وهذه الأسئلة كما ذكرت لكم أسئلة مجمعة من مجلة البحوث الإسلامية ومن فتاوى منشورة في مجلة الدعوة وفي مجلة التوعية الإسلامية في الحج، وفتاوى مسجلة في أسئلة وأجوبة مسجد الجامع الكبير للشيخ بن باز، والأسئلة مسجلة في برنامج نور على الدرب في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، وأسئلة كانت متحصل عليها باتصالات هاتفية مع بعض العلماء، كتب السؤال والجواب، وكثير من هذه الأسئلة والأجوبة من المتوقع أن يحصل السؤال عنها في فترة أداء المناسك. السؤال الأول: هل يجب الحج على الفور أم يجوز على التراخي؟ يعني الآن واحد ملك الزاد والراحلة وكان صحيح الجسم وكانت المرأة معها محرم، هل يجب يحج وقت ما يملك الزاد والراحلة فورا يحج في هذه السنة، ولا يجوز أن يؤخر؟ فالأقوال في وجوب الحج على الفور قوية، وإثم من لم يحج على الفور متأكد في قول كثير من أهل العلم. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني إذا ملكت الزاد والراحلة والصحة والمرأة صار معها محرم، فيجب المبادرة إلى الحج فورا في تلك السنة التي ملكت فيها هذه الأشياء، ولا تجلس تأخير لا يجوز. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي عن رجل يعني استطاع أن يحج في سنوات ماضية لكن ما حج، وبعد ذلك أحرم بالحج وذهب، وفي الطريق وهو محرم جاء وقعت به مصيبة الموت، يعني مات وهو في الطريق، فماذا، هل هو آثم أم لا؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان تمكن من الحج من قبل وما حج وحج السنة هذه مات في أثناء الحج قبل أن يتمه فهو آثم. ليه؟ لأنه كان قد تمكن من قبل ولم يحج، وله أجر، يعني له أجر الإحرام وما فعله من المناسك حتى وقت الموت له أجر، الله غفور رحيم ولا يظلم ربك أحدا. ولكن لأنه كان تمكن من أول وما حج ومات في الحجة هذه قبل أن يتمها فهو آثم. فما بالك باللي ما حج أساسا ولا فكر أنه يحج ومات، لا مات قبل أن يصبح في طريق الحج وقبل أن يفكر في الحج. سؤال يقول: المطلقة الرجعية هل يكون زوجها محرما لها في الحج أم لا؟ الجواب: المطلقة الرجعية نعم، ما دامت في العدة، ما دامت في العدة فيكون زوجها محرما لها. هذا السؤال ورد من أحد الأخوان هنا في المسجد. رجل اقترض من البنك العقاري، هل يجوز أن يحج وهو مقترض منه وهل يجب عليه؟ الجواب: من توفرت فيه شروط الحج فإن اقتراضه من البنك لا يمنع حجه، اقتراضه من البنك لا يمنع حجه، فيجوز له أن يذهب ويحج. وسيأتي مزيد تفصيل للشخص للحاج الذي عليه دين. يقول: أنا رجل مغترب منذ سنة وستة أشهر وأريد الحج، ولكن ليس معي رضا من أهلي ولا أعلم هل يأذن لي بالحج أم لا؟ بالمناسبة السؤال السابق كان من أجوبة اللجنة الدائمة، العدد رقم 13 من مجلة البحوث، من مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن إدارة الدعوة والإفتاء والإرشاد. السؤال الثاني: أنا رجل مغترب منذ سنة وستة أشهر وأريد الحج، ولكن ليس معي رضا من أهلي ولا أعلم هل يأذن لي أم لا؟ الجواب: إن كنت لم تحج الفريضة فابدأ بالحج قبل السفر لتؤدي ما فرض الله عليك من حج بيته الحرام، وتبرأ ذمتك ولو كره أهلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كنت حججت الفريضة من قبل وما تريده من الحج تطوعاً فابدأ بالسفر إلى أهلك وطيب خاطرهم واقض لازمهم تحقيقاً لصلة الرحم وأداءً لحقها، ثم إذا تمكنت من الحج تطوعاً بعد ذلك فافعل، وصلى الله على محمد. فإذاً اللي ما حج وصار عنده زاد وراحلة وملك هذا، لو قالوا له أمه وأبوه لا تحج يعصيهم ويحج، لا طاعة، لأن وجب عليك الحج، بأي حق تمتنع عن الحج؟ وكان هذا السؤال من أحد الإخوة يقول: أنا طالب في الجامعة وأريد الحج وأستطيعه، توفرت لي رفقة وزاد وراحلة إلى آخره، لكن أمي وأبوي يقولون لي لا تحج السنة هذه، أجل لبعدين، ماذا أفعل؟ الجواب: تحج، يجب عليك أن تحج ولو كان في ذلك معصية لوالديك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.